بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة يونس نبدأ بدرس جديد. يقول الله عز وجل: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون، إلى آخر الآيات. يحتج الله تبارك وتعالى على المشركين باعترافهم بوحدانيته وربوبيته على وحدانية الإله. فقال الله عز وجل: قل أيها الرسول من يرزقكم من السماء والأرض، أي قل لمن؟ لهؤلاء المشركين الذين أشركوا مع الله عز وجل آلهة أخرى. قل لهم أيها الرسول من يرزقكم من السماء، أي بالمطر، بما ينزل الله عز وجل من السماء من المطر. من يرزقكم من السماء والأرض، أي بما ينبته الله عز وجل من أنواع النباتات والشجر تأكلون منه أنتم وأنعامكم. قال ابن عاشور رحمه الله: تذكير بأحوال الرزق ليكون أقوى حضورا في الذهن، فالرزق من السماء المطر، والرزق من الأرض النبات، كل من حباء من حب وثمر وكلا. قال ابن كثير رحمه الله: أي من ذا الذي ينزل من السماء ماء المطر فيشق الأرض شقا بقدرته ومشيئته فيخرج منها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا، إله مع الله فسيقولون الله. نعم. أمن يملك السمع والأبصار، أي الذي وهبكم هذه القوة السامعة والقوة الباصرة، لو شاء لذهب بها وسلبكم إياها. أمن يملك السمع والأبصار، كما قال الله تعالى: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقال تعالى: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. أمن يملك السمع والأبصار. والسمع الذي هو سبب مدارك الأشياء، والبصر الذي يرى ملكوت السماوات والأرض. أمن يملك، ما معنى ملكهما؟ أنه متصرف فيهما بما يشاء تعالى من إبقاء وحفظ وذهب. أمن يملك السمع والأبصار. قال العلماء رحمهم الله: وخص هاتين الحاستين بالذكر لأن لهما أعظم الأثر في حياة الإنسان، ولأنهما قد اشتملتا في تركيبهما على ما بهر العقول ويشهد بقدرته تعالى وعجيب صنعه في خلقه. يقول الشوكاني: وخص السمع والبصر بالذكر لما فيهما من الصنعة العجيبة والقدرة الباهرة العظيمة. ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ما زال الله عز وجل يذكر أدلة على ماذا؟ على قدرته ووحدانيته. هذا الدليل كم؟ الثالث. الأول الرزق، الثاني ملك السمع والبصر، الثالث إخراج الحي من الميت والميت من الحي سبحانه وتعالى بقدرته، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، دليل على قدرة الله ووحدانيته. وقد سبق هذا معنا مرارا وتكرارا، لكن لا بأس بإعادته، وإلا فقد مر معنا في آل عمران والأنعام وغيرها. يخرج الحي من الميت، النبات الحي من الأرض، الإنسان الحي من النطفة، السنبلة من الحبة، الطير من البيضة، المؤمن من الكافر. يخرج الحي من الميت، من النطفة والبيض، الطائر يخرج من ماذا؟ من البيضة. ويخرج الميت من الحي، يخرج النطفة والبيضة من الإنسان والطائر. وذهب بعض العلماء أيضا أنه يشمل يخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن، والأكثرون على القول الأول، وإلا يشمل هذا وهذا. آية نوح نبي ابنه كافر، إبراهيم نبي والده كافر، يخرج هذا من هذا وهذا من هذا. هذا من آيات الله عز وجل، من آيات الله تجد أن هذا تقي من أتقياء الله وابنه كافر، وتجد هذا الرجل تقي ولي من أولياء الله وأبوه كافر، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. آية من آيات الله. بعض الناس يتعجب يقول فلان وابنه كافر، أو فلان كافر وأبوه مؤمن، هذه آيات حكمة. انظر مثلا، لكن لن أجيب أنا، أنت ابحث لمن أراد يبحث، لماذا أبو طالب لم يسلم؟ تجد أن هناك حكمة ذكرناها في دروس التفسير السيرة، لا نذكرها الآن حتى لا يطول الدرس، لكن لماذا أبو طالب اللي دافع عن النبي عليه الصلاة والسلام عم النبي لم يؤلم؟ تجد فيه حكمة. طيب، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، تدبر هذا الأمر، هذه آيات. يعني الآن نسمع أو تسمع إن فلان كافر يهودي، ابنه أسلم مؤمن تقي عابد، أكثر الناس تمر عليه مرور الكرام، حتى على مستوى الفسق لا بأس الإنسان يتعظ ويعتبر، يجد أن فلان تقي ابنه فاسق، أو هذا تقي وأبوه فاسق، ينبغي الإنسان يتأمل ما يعيش هكذا. التفكر أول أسباب التفكير والتوفيق. تفكر، هذه آيات من آيات الله كلها لها حكمة. أبدا لا تقول كيف كيف كيف. لو نضرب لكم أمثلة كثيرة، تجد مثلا امرأة فرعون، امرأة نوح، كله آيات من آيات الله عز وجل. ومن يدبر الأمر، دليل رابع على قدرة الله ووحدانيته. ومن يدبر الأمر، أي من الذي يتولى تدبير أمر هذا الكون من إحياء وإماتة وصحة ومرض وغنى وفقر وليل ونهار وشمس وقمر ونجوم؟ من هو؟ الله عز وجل يدبر أمر السماء والأرض وما فيهما، أمر الخليقة جميعا بيده ملكوت كل شيء. وهذه الجملة الكريمة من باب التعميم بعد التخصيص، لأن كل ما سبق من نعم يندرج فيها، يندرج فيها. طيب، فسيقولون الله، أي فسوف يجيبونك بأن الذي يفعل ذلك كله هو الله، أي يعلمون ذلك ويعترفون به. فقل أفلا تتقون، أي قل أفلا تخافون منه أن تعبدوا معه غيره بآرائكم وجهلكم، أي أتعلمون وتعترفون بأن الله هو الخالق لكل ما سبق، ومع ذلك تشركون معه آلهة في العبادة دون أن تتقوا عذابه يوم القيامة؟ إن مسلك هذا، من يسلك هذا المسلك، إنما يدل على ضعف في التفكير وانطماس في العقول وجهالة ليس بعدها جهالة. وهذه الآية من ضمن الآيات الكثيرة التي تدل على أن الكفار يقرون بأن الله جل وعلا هو ربهم الرزاق المدبر للأمور المتصرف في ملك كل شيء، وهذا صريح باعترافهم بتوحيد الربوبية، بربوبية الله عز وجل، ومع ذلك أشركوا. وقد جاءت آيات كثيرة تبين أنهم مقرون بتوحيد الربوبية. قال الله تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، إلى آخر الآيات. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، والآيات كثيرة في ذلك. وسبق معنا في العقيدة أن توحيد الربوبية، أن توحيد الربوبية لم ينفعهم ذلك لإشراكهم مع الله آلهة أخرى. فتوحيد الربوبية لوحده لا يكفي، أو لا، لا يكفي، هذا أمر معلوم، هذا أمر معلوم. فلأن دين الإسلام لا يقوم إلا بتحقيق لا إله إلا الله نفيا وإثباتا، وهذا أمر معلوم معروف للجميع. ولذلك الأنبياء جاءوا بأي توحيد؟ الرسل، توحيد الألوهية. توحيد الألوهية هو الذي افترق الناس من أجله إلى فريقين. من أجله تقاتل الناس، تقاتل القريب مع قريبه، تقاتل الأب مع ابنه. توحيد الألوهية هو الذي فرق الناس إلى فريقين، مؤمن وكافر، جنة ونار. وأما تجاهل فرعون لعنه الله لربوبية الله في قوله قال فرعون وما رب العالمين، فهذا تجاهل عارف، هو مقر، مقر، ما حد أنكر توحيد الربوبية، لأنه عبد مربوب ما يستطيع منع الموت عن نفسه. قال الله تعالى قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وقد جاء في آية أخرى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. نعم. ومن يخرج فسيقولون الله فلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق، أي هذا الذي اعترفتم بأنه فاعل ذلك هو ربكم وإلهكم الحق الذي يستحق أن يفرد بالعبادة. ربكم الحق وغيره باطل ليس بشيء. وقد جاء في الحديث في الصحيحين من حديث ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل تهجد قال اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق إلى آخره. فالحق اسم من أسماء الله عز وجل متصف بالوجود الدائم والحياة والقيومية والبقاء، فلا يلحقه زوال أو فناء، وكل أوصاف الحق كاملة للكمال والجمال والعظمة والجلال، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموت وأنه على كل شيء قدير. يقول السعدي رحمه الله الحق في ذاته وصفاته، فهو واجب الوجود كامل الصفات والنعوت، وجوده من لوازم ذاته، ولا وجود لشيء من الأشياء إلا به، فهو الذي لم يزل ولا يزال بالجلال والجمال والكمال موصوفا، ولم يزل ولا يزال بالإحسان معروفا. فقوله حق وفعله حق ولقاؤه حق سبحانه وتعالى. فذلكم الله ربكم الحق. وكل شيء لغير الله باطل، كل شيء لله حق، كل شيء لله حق ولو كان أصغر شيء. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ أي فذلكم الذي فعل ما فعل من رزقكم ومن تدبير أموركم هو المربي لكم، وهو الذي لا تتحقق العبودية والألوهية، تحق العبودية إلا له. إذا كان الأمر كذلك فماذا بعد الحق إلا الضلال، أي لا يوجد إلا ضلال، يعني من لم يتبع هذا الطريق وقع في ضلال، أي لا وسط بين توحيد وضلال، لا وسط. من لم يتبع هذا الطريق الواضح عبودية الله عز وجل وانفراد الله بالتوحيد فهو في ضلال باطل، في ضلال. فمن ترك الحق وهو عبادة الله وقع بماذا؟ بالباطل، الضلال، وهو عبادة غيره سبحانه وتعالى. فأنا تصرفون، أي كيف تصرفون عن عبادته إلى عبادة ما سواه، وأنتم تعلمون أنه الرب الذي خلق كل شيء والمتصرف في كل شيء. يقول السعدي فأنا تصرفون عن عبادة من هذا وصفه إلى عبادة الذي ليس له من وجوده إلا العدم، ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فليس له من الملك مثقال ذرة، ولا شركة له بوجه من الوجوه، ولا يشفع عند الله إلا بإذنه، فتبا لمن أشرك به وويحا لمن كفر به، لقد عدموا عقولهم بعد أن عدموا أديانهم، بل فقدوا دنياهم وأخراهم. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. كذلك الكاف للتشبيه بمعنى مثل، وحقت وجبت، والمراد بالكلمة هنا قضاؤه، لا قضاؤه. كذلك حقت كلمة ربك أي حكمه وقضاؤه، والمعنى مثل ما ثبت أن الله هو الرب الحق، أو كذلك مثل ما ثبت أنه ليس بعد الحق إلا الضلال، ثبت أيضا الحكم والقضاء منه على الذين فسقوا عن أمره وعموا وصموا عن الحق أنهم لا يؤمنون به، لأنهم إن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. والفسق هنا المراد الكفر، المراد بالفسق هنا الكفر، لا إشكال في ذلك، السياق يدل ذلك. قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. هذه الآيات فيها فوائد. من فوائد هذه الآيات أن الرازق هو الله عز وجل، أو لا؟ من أين نأخذها؟ نأخذها قل من يرزقكم من السماء والأرض. ويتفرع على هذه الفائدة أن نطلب الرزق من الله لا من غيره. وطلب الرزق يكون بأمرين: الأمر الأول بالسؤال، اللهم ارزقني، اللهم عافني، وقد قال الله تعالى: واسألوا الله من فضله، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني. ويكون بأمر آخر، وهو فعل الأسباب التي تؤدي إلى الرزق، الأسباب الشرعية. وقد جاءت هناك أسباب هي من أسباب الرزق كتقوى الله عز وجل، الأسباب المعروفة وهي العمل والشغل، ومن ذلك الأسباب المعروفة وهي تقوى الله عز وجل. ومن يتق الله ويرزقه من حيث لا يحتسب. التوكل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تأخذ خماصا وتروح بطانا. من ذلك أيضا التفرغ للعبادة، جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملى صدرك غنى وأسد فقرك، إلى آخره. وأيضا المتابعة بين الحج والعمرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. ومن ذلك أيضا وأسباب كثيرة ذكرها العلماء رحمهم الله، تقوى الله ذكرناها، الاستغفار: فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. من فوائد الآيات نعمة السمع والبصر. ويتفرع على هذه الفائدة ما هو؟ شكر الله عز وجل على هذه النعمة. وشكر الله على هذه النعمة يكون بأن نستخدم هذه الأعضاء بطاعة الله عز وجل. قاعدة: شكر الشيء استخدامه بالطاعة، عدم شكره استخدامه في معصية الله عز وجل. ومنها آية من آيات الله الدالة على توحيده وتفرده: إخراج الحي من الميت وإخراج الميت من الحي، آية من أعظم الآيات. ومن فوائد الآيات إقرار الكفار بتوحيد الربوبية، وأن ذلك لا يكفي، لابد من توحيد الألوهية. ومنها أن الله هو الحق، لقاء حق، والعمل الذي يكون لله هو الحق غير باطل. الدنيا، قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله، فكل ما على الدنيا ملعون، ملعون ما فيها إلا ما كان لله. هذه قاعدة، حتى لو كان طلب علم لغير الله أو قراءة قرآن لغير الله فهذا العمل باطل، ما كان الله يبقى. فينبغي الإنسان يحرص أن يعمل للحق، وما ينفع ولا ينفع إلا بالإحسان، وهو المتابعة والإخلاص. ومنها أنه ليس هناك بعد الحق إلا الضلال أبدا. ومنها ولعله يتفرع على هذه الفائدة: أولئك القوم الذين يحاولون يقربون بين الشيعة والسنة، أو يقربون بين أهل الإسلام وغير أهل الإسلام، نقول: كلامكم مردود أصلا وفصلا، ما يمكن، إما حق أو ضلال، ما يجتمع دين توحيد مع شرك أبدا، ما تأتي. يعني لو قال لك شخص: لماذا لا نتقرب مع الرافضة؟ نقول: نعم، ما عندنا مانع، تفضل، أنا أسألك سؤال، أن تريد تقريب؟ أنا موافق، نتمنى التقريب مع الرافضة. اسألهم ماذا يقولون في الصحابة، اسألهم ماذا يقولون في توحيد الربوبية، انظر صور سجودهم وركوعهم حتى في توحيد الربوبية. دعك من توحيد الألوهية، توحيد الربوبية اللي ما أنكر أحد حتى في توحيد الربوبية. القرآن ينكرون بعض القرآن، فقضية مب قضية تقريب وما تقريب، عقائد. ولذلك ما تجد شخص يدعو إلى التقريب إلا تجد أنه في خلل في عقيدته، ما يهتم بهذه الأمور. ثم قال الله عز وجل مبينا عجز آلهة المشركين، ومبينا أدلة أخرى على أن المستحق العبادة هو الله عز وجل. قال الله تعالى: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده، قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون، قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، قل الله يهدي للحق أفمن يهدي للحق حق أن يتبع من لا يهدي إلا يهدى فما لكم كيف تحكمون. قل يا محمد لهؤلاء هل من شركائكم اللي هم من الأصنام والآلة يعبدون من دون الله من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ آية من أعظم الآيات لا يستطيعون بها. قل لهم يا محمد على وجه التوبيخ والتقريع هل من الأوثان والأصنام من ينشئ الخلق من العدم ثم يفنيه ثم يعيده ويحييه؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده، من الذي يقدر على ذلك؟ والله تبارك وتعالى. قل لهم يا محمد الله وحده هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، أما شركاؤكم فهم أعجز من أن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده من غير مشارك ولا معاون له على ذلك. وهذا الأمر جاء في آيات أخرى، جاء في آيات أخرى لأنهم ما يستطيعون يخلقون. قال الله تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال تعالى واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الله تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق، آية من أعظم الآيات. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ يعني هل هناك أحد يرزق غير الله؟ انظر من بحث عن الرزق عند غير الله، انظر لما ضعفت أحوال الناس وقلوب الناس في الاعتماد على غير الله افتقروا، أبدا افتقروا ما استطاعوا أبدا. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ وقد قال الله تعالى إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق. الشوكاني رحمه الله يقول هذا القول الذي قاله النبي عن أمر الله نيابة عن المشركين، والأجاب من؟ النبي، أو هم أجابوا النبي. يعني ماذا قال؟ قل الله يبدأ الخلق، يعني قل يا محمد من يفعل ذلك؟ الله. سؤال، لماذا أجاب؟ لماذا ما أجابوا هم؟ يقول الشوكاني إما على طريق التلقين لهم وتعريفهم كيف يجيبون، وإما لكون هذا المعنى قد بلغ في الوضوح إلى غاية لا يحتاج معه إلى إقرار، يعني ما يحتاج الخصم يقر، يعني كأنه معلوم ما يحتاج يردون، واضح كما تقول لشخص كذا وكذا وأنت تعرف ذلك، وإما لكون المشركين لا ينطقون بما هو الصواب في هذا الجواب فرارا منهم عن أن تلزمهم الحجة أو أن يسجل عليهم بالعناد. فأنا تؤفكون، أي كيف تصرفون عن طريق الرشد إلى الباطل لتعرف أن كل شيء بيد الله، ولا هذا أمر واضح سهل. والمعنى وإذا كان الأمر كذلك من الوضوح والظهور فأنا تؤفكون، والإفك الصرف والقلب عن الشيء، يقال أفكه عن الشيء يأفكه أفكا إذا قلبه عنه وصرفه، أي كيف ساغ لكم أن تصرفوا عقولكم عن عبادة الله الحق إلى عبادة الأصنام التي لا تنفع ولا تضر. قل هل من شركائكم من يهدي للحق، توبيخ آخر في سورة استفهام، أي قل لهؤلاء المشركين هل من هذه الآلهة التي تعبدونها من يرشد ضالا أو يهدي حائرا أو يدل على طريق الحق وسبيل الاستقامة فينزل كتابا أو يرسل رسولا أو يشرع شريعة أو يضع نظاما دقيقا لهذا الكون أو يحث العقول على التدبر والتفكر في ملكوت السماوات والأرض؟ قل الله يهدي الحق. قل لهم يا محمد الله وحده هو الذي يفعل ذلك، هو الذي يهدي إلى الحق، أما شركاؤكم فلا يستطيعون يفعلوا شيئا من ذلك. ولذلك يقول ابن كثير أي أنتم تعلمون أن شركاءكم لا تقدر على هداية الضال، وإنما يهدي الحيارة والظلال ويقلب القلوب من الغي إلى الرشد الله الذي لا إله إلا هو. وقوله قل هل من شركائكم من يهدي الحق، قل الله يهدي للحق، وهداية الله سبحانه عباده الحق بما نصبه لهم من الآيات في المخلوقات وإرساله للرسل وإنزاله للكتب وخلقه لما يتوصل به العباد إلى ذلك من العقول والأفهام والأسماع والأبصار. إذن خلاصة هذا الكلام، كيف هدى الله الخلق؟ بالأدلة والبراهين وبالإلهام والتوفيق والإعانة إلى سلوك أقوم طريق. فالله عز وجل جعل من الآيات، نوع الآيات وصرف الآيات، السماء والأرض والبحار والجبال وغيرها من الآيات العظيمة، حتى الإبل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلق، كلها آيات تدل على أنه الواحد الأحد سبحانه وتعالى. أفمن يهدي إلى الحق يحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا يهدى، أي أفمن يرشد إلى الحق وهو الله سبحانه وتعالى أحق بالاتباع أم هذه الأصنام التي لا تهدي أحدا ولا تستطيع هداية لا نفسها فضلا عن هداية غيرها. شوف، أفمن يهدي الحق حق يتبع أمن لا يهدي إلا أي يهدى، أي كما قال تعالى إخبارا عن إبراهيم أنه قال يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، وقال لقومه أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون فما لكم كيف تحكمون، أي فما بالكم يذهب بعقولكم كيف سويتم بين الله وبين خلقه وعدلتم هذا بهذا وعبدتم هذا وهذا، وهل أفردتم الرب المالك الحاكم الهادي من الضلالة بالعباد وحده وأخلصتم إليه الدعوة لنابه. وهنا فائدة ذكرها الرازي رحمه الله وذكرها الشوكاني، وهي أن الاستدلال على وجود الصانع بالخلق أولا ثم بالهداية عادة مضطردة في القرآن. شوف كيف استنبط الآية، فالآية الآن أول ما بدأت ماذا؟ بالرزق، بالرزق، أولا قل من يرزقكم من السماء والأرض، الاستدلال على وجود الصانع، قل هل من شركائكم، ثم هل من شركائكم من يهدي الحق، قال الله تعالى عن إبراهيم أنه قال الذي خلقني فهو يهدين، وعن موسى أنه قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أمر محمدا بذلك، أمر محمد عليه الصلاة والسلام بذلك فقال سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. يقول الرازي وهو في الحقيقة دليل شريف، لأن الإنسان له جسد وله روح، فالاستدلال على وجود الصانع بأحوال الجسد هو الخلق، والاستدلال بأحوال الروح والهداية. فها هنا أيضا لما ذكر دليل الخلق في الآية الأولى وهو قوله من يبدأ الخلق ثم يعيده أتبعه بذكر الهداية في الآية هذه، هذه فائدة ذكرها الشوكاني. نعم، وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، توبيخ آخر لهم على انقيادهم للأوهام والظنون وتسلية للنبي عليه الصلاة والسلام عما أصابه منهم من إساءة، أي إن هؤلاء الذين أعرضوا عن دعوتك يا محمد لا يتبعون في عقائدهم وعباداتهم لغير خالقهم سوى الظنون والأوهام التي ورثها الأبناء عن الآباء. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا منهم، يقولون إن الأصنام آلهة إنها تشفع لهم في الآخرة، ظنا منهم لم يرد به في كتاب ولا رسول. وقوله وما يتبع أكثرهم عدل ولا في كل أمة تجد فيها طائفة آمنت، اليهود والنصارى وغيرهم، فخص أكثرهم بالذكر لأن هناك قلة منهم يعرفون الحق كما يعرفون أبنائهم ولكن لا يتبعونه. ويجوز أن يكون خص أكثرهم بالذكر للإشارة أن هناك قلة منهم تعرف الحق وستتبعه في الوقت الذي يريده الله تبارك وتعالى. إن الظن لا يغني من الحق شيئا، أي لا يدفع عنهم من عذاب الله أو لا يقوم مقام العلم، هذا معنى الآية، إن الظن لا يغني من الحق، مراد الظن ماذا؟ السيء، الظن السيء يعني تقوم على الظن، لابد الإنسان يقوم على علم. إن الظن لا يغني من الحق شيئا، أي لا يدفع عنهم من عذاب الله، وقيل لا يقوم مقام العلم، أمور عقيدة كيف بالظن وغيرها. إن الله عليم بما يفعلون، تهديد، هذا أسلوب تهديد ووعيد، لأن الله عز وجل أخبر أنه سيجازيهم على ذلك أتم الجزاء. من فوائد الآية، فوائد الآية أن من أعظم الأدلة على تفرد الله عز وجل الإحياء والإماتة والإعادة بعد الموت. وقضية البعث من أعظم قضايا القرآن التي تحدث عنها القرآن وتحدثنا عنها. ومنها أنه ينبغي تعجيز الكفار ودحض أدلتهم وبيان بطلان ما هم عليه بشروطها لمن هو قادر وعنده من العلم، كما هو معلوم ليس هذا مجال ذلك، لكن أن من أساليب القرآن بيان عجز هؤلاء. ولذلك من نصرة الدين بعدما يطلب الإنسان العلم ويتبحر في العلم يبين بطلان ما عليه أهل الشرك وأهل الباطل. وهذا أسلوب القرآن، لأن هذا الأسلوب يدحضهم ويبين ضعفهم عند الناس. فينبغي على الإنسان أن يخلص، وإذا أخلص الإنسان في الدفاع عن الإسلام وفقه الله ويسر أمره. قال رجل لأحد العلماء: لماذا السارق تقطع يده؟ ولماذا إذا زنى لا يقطع ذكره؟ فماذا كان الجواب؟ قال الجواب: أولا اليد ظاهرة، فلو قطعنا الذكر هل يعطي هناك اعتبار؟ ما في اعتبار. ثالثا قطع اليد، لو قطعنا الذكر تأثر الجسم كله، قناع ما بعده، قناع يقتنع إلا عاد صاحب الهوى. ما أنت ملزم. ولذا قال العلماء: صاحب الحق يكفي دليل واحد، صاحب الهوى لو تجيب 1000 دليل ما يقتنع. ما أنت ملزم أن توضح الحق، والحمد لله. ومنها أن الأصنام لا تهدي ولا تنفع، ومنها طلب الهداية من الله تبارك وتعالى. ثم قال الله تعالى: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، أي وما كان يتهيأ لأحد أن يأتي بهذا القرآن من عند غير الله، لأنه لا يقدر على ذلك أحد من الخلق. إذن هذه الآية في إعجاز القرآن، فهذه الآية يبين الله عز وجل إعجاز القرآن، وأنه لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله، ولا بعشر سور ولا بصورة من مثله، لأنه بفصاحته وبلاغته ووجازته وحلاوته واشتماله على المعاني الغزيرة النافعة في الدنيا والآخرة لا يمكن أن يكون إلا من عند الله، الذي لا يشبه شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في أقواله. إذن معنى الآية: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، أي ما صح وما استقام أن يكون هذا القرآن المشتمل على الحجج البينة والبراهين الواضحة يفترى من الخلق من دون الله، وإنما هو من عند الله. وكيف يصح أن يكون مفترى وقد عجز عن الإتيان بصورة من القوم الذين هم أفصح العرب لسانا وأدقهم أذهانا؟ إذن هذه الآية فيها إعجاز القرآن، ولا شك أنه معجز. فهذا القرآن معجز في كلامه، معجز ببلاغته، معجز بقصصه بوجازته، لا يمل من التكرار. أي كتاب قد تمل من تكراره، أما القرآن لا يمل من التكرار، وفيه من المعاني العجيبة الغريبة. فلذلك لا يمكن أن يكون هذا القرآن من عند غير الله عز وجل أبدا، لأنه تحدى أقاح العرب. ولكن أي هذا القرآن تصديق الذي بين يديه، أي ولكن الله أنزله مصدقا للكتب التي أنزلها على أنبيائه، لأن دين الله واحد، ولكن تصديق الذي بين يديه. والمراد بالذي بين يديه الكتب السابقة على القرآن: التوراة والإنجيل والزبور. وقوله بين يديه فيه نوع مجاز، لأن ما بين يدي الشيء يكون أمامه، لأن ما بين يدي الشيء يكون أمامه. فوصف سبحانه ما مضى من الكتب بأنها بين يدي القرآن لشدة ظهورها واشتهارها، ولكن تصديق الذي بين يديه. ومعنى تصديق القرآن للكتب السابقة، وإن كانت يعني سبقتها الكلام هذا معنا، تأييده لما اشتملت عليه من دعوة إلى وحدانية الله ومن الأمر باتباع الرسول عند ظهوره. إذن تصديق القرآن للكتب السابقة من وجهين. الوجه الأول أنه حاكما لها بالصدق، أي حكم بأنها صدق من الله عز وجل. ثانيا أنه صدقها لأنها أخبرت به فوقع مصدقا لها، فإن الكتب السابقة أخبرت بهذا القرآن وأنه سينزل، ووصفت النبي صلى الله عليه وسلم الذي سينزل عليه بأوصافه التي كانوا يعرفونه بها كما يعرفون أبناءهم، حتى قال ابن كثير وكان نزوله كما أخبرت به مما زادها صدقا عند حامليها من ذوي البصائر الذين انقادوا لأمر الله واتبعوا شرائع الله. يقول الشوكاني رحمه الله ونفس هذا التصديق معجزة مستقلة، لأن أقاصيصه موافقة لما في الكتب المتقدمة، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يطلع على ذلك ولا تعلمه ولا سأل عنه ولا اتصل بمن له علم بذلك. واضح تصديقه للكتب السابقة؟ طيب. وما كان هذا القرآن وإن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وتفصيل الكتاب، التفصيل التبيين، أي يبين، وهذا القول الأول، أي يبين ما في كتب الله المتقدمة، والكتاب على هذا الجنس. وقيل أراد ما بين في القرآن من الأحكام، فيكون المراد بالكتاب القرآن. لا ريب فيه من رب العالمين، أي أن هذا الكتاب وهو القرآن لا ريب فيه ولا شك في كونه منزلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من رب العالمين. والريب هو الشك مع القلق، ليس هو الشك، الريب هو الشك مع القلق، فهو أخص من الشك. فالقرآن لا ريب فيه، لا شك ولا ريب أنه موحى من عند الله، قال في سورة السجدة تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. القرآن لا شك أنه يبعث على عدم الريب والشك، فمن أكثر من القرآن وتدبر القرآن زاده يقينا وثباتا. ولذلك ذكرنا لكم فائدة، متى يأتي الشيطان للإنسان في أكثر شيء؟
عند قراءة القرآن،
عند الصلاة، لأنه يعلم أنه إذا جاء بها كما ينبغي صارت من أسباب زيادة الإيمان، ذكرها غير واحد من أهل العلم، فالشيطان يأتي عند الإنسان. طيب، والقرآن لا ريب فيه ولا شك أنه واقع موقعه، والقرآن لا شك فيه ولا ريب أنه يتضمن أمورا تزيد الإنسان يقينا وثباتا، والقرآن لا يتضمن أمورا تبعث على الريب والشك، ولا يوجد فيه متناقضات. قال الشيخ السعدي لا ريب فيه، ونفي الريب وش يستلزم؟ الضد. ما هو ضد الريب؟ اليقين، اليقين. فهذا الكتاب مشتمل على علم اليقين المزيل للشك والريب، وهذه قاعدة مفيدة، أن النفي المقصود به المدح لابد أن يكون متضمنا لضده وهو الكمال، لأن النفي عدم والعدم والمحض لا مدح فيه. نعم، وهذا فيه دليل على أنه لا ينبغي لمسلم أن يرتاب بهذا القرآن، لأن كل ما فيه من منهج الله واضح، وخاصة في هذه الأزمنة حينما ظهرت القوانين الغربية وغيرها ثبت بطلانها وفشلت، فهذا مما يزيد الإيمان زيادة في الإيمان، وهذا فيه التنويه بهذا القرآن وفي كماله وعدم تناقضاته. رب العالمين، الرب هو المالك المتصرف المعبود المدبر لشؤون خلقه، وقد تكلمنا في سورة الفاتحة عن رب العالمين، والعالمين جمع هو القول الراجح كل موجود سوى الله عز وجل، وقد يطلق على حسب السياق على الجن والإنس. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين، ما المراد بالعالمين؟ الجن والإنس. أتأتون الذكران من العالمين؟ المراد العالمين هنا أهل زمانهم، أهل زمانهم. نعم. والعالمين جمع عالم، قيل مأخوذ من العلامة لأنهم علم على خالقهم وصانعهم، هذا هو الصحيح. فالناس الآن علم، اختلاف اللغات، اختلاف الألوان، اختلاف الأشكال، اختلاف الألسن، اختلاف الطبائع، اختلاف اختلاف، شيء عجيب ما تجد أحد يشبه أحد أبدا. فالعالمين جمع عالم، سموا بذلك لأنهم علم على خالقهم. فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فإن هذا الخلق كل فرد منه، بل كل جزء منه آية تدل على وحدانية الله عز وجل. هذا الجسم فيه من الآيات ما الله به عليم، هذا العقل، هذا الأرجل، هذه النفس. من فوائد هذه الآيات أن هذا الكتاب مهيمن على جميع الكتب السابقة وعظمة هذا القرآن، وفيه أنه يستحيل أن يكون هذا القرآن من غير الله عز وجل، لأن فيه من الإعجاز لا يستطيع أي بشر أن يأتي بمثله. ومنها أن هذا القرآن مصدق للكتب السابقة، ومنها أن هذا الكتاب كما قال فيها أخرى تبيانا لكل شيء وتفصيل الكتاب، وفيه السعادة والنور لمن تمسك به، وفيه أنه لا ريب في هذا القرآن، وأنه كامل يدعو إلى اليقين والثبات وزيادة اليقين، وفيه إثبات ربوبية الله عز وجل. ثم قال الله تعالى: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. نعم، يقول الله عز وجل: أم يقولون افتراه، أي بل أيقولون إن هذا القرآن افتراه محمد من عندي نفسه. فجاءهم الرد العجيب والتحدي الذي يدل على الإعجاز. هم يقولون أن هذا القرآن أتى به محمد، جميل جدا، ننظر، انظر التحدي العظيم. قل يا محمد لهم على سبيل التحدي: فأتوا بسورة من مثله، فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. يعني أمر ما فيه إشكال، تحدي واضح. أنتم تقولون الذي أتى بالقرآن محمد، أنتم مثل محمد بالبشرية أو لا؟ أنتم أقحاح العرب، أنتم فصحاء، أنتم أحسن العرب لغة، تقولوا محمد جاء بهذا القرآن، تفضلوا فأتوا بسورة مثله. إن كان الأمر كما زعمتم من أني أنا الذي اختلقت هذا القرآن، فأتوا أنتم يا فصحاء العرب بسورة من مثل سوره في البلاغة والهداية وقوة التأثير، وقد أبحت لكم مع ذلك أن تدعوا لمعاونتكم ولمساعدتكم من تستطيعون من الإنس والجن، كل من سوى الله عز وجل. تحدي ما بعده، محمد مثلكم، طيب تفضلوا أعطونا صورة. طيب، وقولهم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة، جاءت كلمة سورة منكرة للإشارة إلى أنه لا يطالبهم بسورة معينة، وإنما أباح لهم أن يأتوا بأي سورة من مثل سور القرآن حتى لو كانت أصغر سورة، تفضلوا أعطونا أي سورة. و الضمير في قول فأتوا بسورة مثله، فأتوا بسورة مثله يعود إلى القرآن، والمراد بمثله هنا ما يشابهه في حسن النظم وجمال الأسلوب وسداد المعنى وقوة التأثير. وقوله وادعوا من استطعتم يشمل كل أحد ولا لا؟ آلهتكم، شعراءكم، أتباعكم، شياطينكم، كل من تتوقعون تتوسمون فيه المساعدة آتوا به يساعدكم في ذاك التحدي. وهذا التحدي الثالث في الترتيب. فقد وقع التحدي بالقرآن على أشكال، على أوجه. الوجه الأول بالقرآن كاملا، قال الله تعالى في سورة هود: فليأتوا، عفوا في سورة أخرى: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. وقال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظاهرا. هذا التحدي الأول. ثم تقاصر معهم، ننتقل للمرحلة الأخرى، تحداهم أن يأتوا بعشر سور. قال الله تعالى في سورة هود: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم تقاصر معهم، تحداهم بسورة كما في هذه الآية وآية أخرى. أين تقع؟ في البقرة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله كنتم صادقين. بل في سورة البقرة تحداهم أنهم لن يستطيعوا حتى في المستقبل، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا إلى آخره. وهذا غاية التحدي، وهذا كما يقول المعجز المتحدي لمن عانده: اذهب وأتي بمن تستطيع من أصحابك وأعوانك وأوليائك لتستعين بهم. تحدي ما بعده تحدي، هذا كله من إعجاز القرآن. فالذي يؤثر فيه القرآن يتأثر ويعرف أنه من أعظم الكتب، وأنه ينبغي أن يكون هو دستور الحياة دائما وأبدا. قال ابن كثير: ومن تدبر القرآن وجد فيه من وجوه الإعجاز فنونا ظاهرة وخفية من حيث اللفظ ومن جهة المعنى، فكل من لفظه ومعناه فصيح لا يحاذى ولا يدانى. فقد أخبر عن مغيبات ماضية كانت ووقعت طبق ما أخبر سواء بسواء، وأمر بكل خير ونهى عن كل شر، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، فكل حق وصدق وعدل وهدى لا يخلق عن كثرة الرد ولا يمل منه العلماء. أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. بل كذبوا لم يحيطوا بعلمه، نسأل الله السلامة. هكذا صنع من تصلب في التقليد ولم يبال لما جاء به من دعا إلى الحق. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، أي كذب هؤلاء المشركون بالقرآن وسارعوا إلى الطعن به قبل أن يفقهوا، قبل أن يتدبروا به. هذا من الطغيان، من والعياذ بالله قسوة القلب، ما يبالي. استمع في سورة الأنفال ماذا قال ذلك الرجل؟ قال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا. لو كان عاقل ماذا قال؟ اللهم إن كان هذا الحق فاهدنا. ماذا قال؟ قال: فأمطر علينا حجارة من السماء. نسأل الله السلام. انظر من زاغ قلبه. يعني بعض الناس يتعجب من زيغان بعض قلوب الناس في الوقت الحاضر ويتعجب. لا تتعجب يا أخي، هذه أمثلة. انظر، هو كبير القوم يقول: فأمطر علينا حجارة من السماء. كل أحد يعرف أنه يقول كلامك مو صحيح، إن كان حق والله ودنا نتبعه. هو يقول: لا، إن كان هو الحق فأمطر علينا حجارة من السماء واتنا بعذابنا. فهؤلاء بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، أي كذب هؤلاء بالقرآن ولم يتدبروه ولم يفقهوه ولم يعوا ما فيه، ما فيه. نعم. وإذاك يقول الشوكاني: وهكذا صنع من تصلب في التقليد ولم يبالي لما جاء به من داعي الحق وتمسك بذيول الإنصاف، بل يرده بمجرد كونه لم يوافق هواه ولا جاء على طبق دعواه قبل أن يعرف معناه ويعلم مبناه كما تراه عيانا وتعلمه وجدانا. والحاصل أن من كذب بالحجة النيرة والبرهان الواضح قبل أن يحيط بعلمه فهو لم يتمسك بشيء في هذا التكذيب إلا مجرد كونه جاهلا لما كذب به غير عالم به. ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه. ولما يأتهم تأويله، والحال لم يأتهم بعد عاقبة ما فيه من الوعيد. وقيل، أنا أقول آخر في المسألة، ولما يأتهم تأويله، يعني يكون معنى الآية أن التكذيب منهم وقع قبل الإحاطة بعلمه كما قلنا قبل قليل، وقبل أن يعرفوا ما يؤول إليه من صدق ما اشتمل عليه من حكاية ما سلف من أخبار الرسل المتقدمين والأمم السابقين ومن حكايات ما سيحدث من الأمور المستقبلية التي أخبر عنها قبل كونها أو قبل أن يفهموا حق الفهم وتعقله عقولهم، فإنهم لو تدبروه كلية التدبر لفهموه كما ينبغي وعرفوا ما اشتمل عليه من الأمور الدالة أبلغ دلالة على أنه كلام الله. وعلى هذا فمعنى تأويله ما يؤول إليه لمن تدبره من المعاني الرشيقة واللطائف النليقة. ويكون معنى الآية بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، كذبوا بسرعة هوى. ولما يأتهم تأويله أي لم يعرفوا ما يؤول إليه، ما اتبعوه وقالوا ننظر ننظر، نحن سنتبع القرآن وننظر هل كما يقول محمد أن هذا القرآن يخبر ببعض الأمور ويهدي إلى الصراط المستقيم ويهدي. أبدا أبدا. ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم، أي كما كذب المشركون نبيهم محمد عن جهل وجحود كذب الذين من قبلهم أنبياءهم كقوم نوح وعاد وثمود، فكانت نتيجة هذا التكذيب أن أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أي مثل ذلك التكذيب كذب الذين من قبلهم من الأمم عندما جاءتهم الرسل بحجج الله وبراهينه، فإنهم كذبوا به قبل أن يحيطوا بعلمه وقبل أن يأتيهم تأويله، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين من الأمم السابقة، سوء العاقبة، خسف وعذاب إلى آخره. فانظر أمر أو لا أمر، فينبغي على المسلم أن ينظر نظرة تأمل، ينظر بالعين والقلب، الأكثر بالعين ولا بالقلب؟ بالقلب، لأن أكثر قصص في الكتب حينما تقرأ قصة هود أو صالح أو غيرها من الأمم أو الظالمين أو القرى وغيرها، وما تراه بعينك فإنك تنظر بعينك وتعتبر. فانظر، ينبغي الإنسان ينظر ويتأمل، ومن أعظم علامات التوفيق أن يتأمل وأن ينظر الإنسان في عاقبة في عواقب هؤلاء الذين أهلكهم الله، وينظر في عواقب الذين آمنوا وأنجاهم الله عز وجل. إن النظر في ما حدث في الأمم الماضية فيه فوائد. أولا معرفة أن الله عز وجل كيف نصر أولياءه، ثانيا معرفة كيف أن الله عز وجل أهلك الأمم المكذبة، معرفة أن الله يمهل ولا يهمل، معرفة أن الله شديد العقاب، معرفة الخوف من الله عز وجل، معرفة أن الله عز وجل لا يعجزه شيء، معرفة أيضا أن الإنسان حينما يرى الأمم المكذبة في هذا الوقت ما يقول كيف مكذب ولا حد يقدر لها، أبدا أهلكهم الله عز وجل، أهلك من أقوى منهم عدة وعدادا. فالنظر في الأقوام المكذبة وكيف أهلكها، ما ذكرها الله في القرآن هكذا، ذكرها للعبرة والاتعاظ كقصة مثلا السحرة، فهذه من أعظم القصص، يتدمر الإنسان ويتأمل في الصباح سحرة كفرة وفي المساء شهداء بررة، وكيف أنهم آمنوا وسجدوا لله تبارك وتعالى. فانظر، وذلك آيات كثيرة دائما، فانظر فسيروا في الأرض أو لا سيروا في الأرض فانظروا، فينبغي الإنسان يتأمل ويتدبر حتى حينما تحدث أحداث عادية كارتفاع مثلا معيشة أو ارتفاع بنزين أو غيرها، ينبغي الإنسان يتأمل ويتدبر، تشوف أحوال الناس ويتأمل. من فوائد الآيات عظمة هذا القرآن، وجهه تحدى أن الله تحدى كفار قريش أن يأتوا بمثله، ومنها وجوب العناية بالقرآن حفظا وتدبرا وفهما، ومنها أن من أعظم آيات النبي هذا القرآن، وذلك جاء في الحديث ما من نبي لقد أعطي من الآيات ما مثلي آمن البشر، ولقد كان ما أتيته وحيا يوحى إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. ومنها لا أحد يستطيع أن يأتي بمثل هذا القرآن أبدا. يقولون الشافعي ألف كتاب وأعطاه تلميذه المزني أو غيره، قال خذ هذا الكتاب على خلل فيه، قال كيف على خلل فيه، يعني ليش ما تصلح هذا الخلل؟ قال هذا كتاب الله، كتاب الله هو الذي ليس فيه خلل. ما يقصد الشاب أنه يعرف الخلل، لا كأنه يقول له هذا كتاب بشر، أنا أعطيك كتاب بشر أكيد فيه ملاحظات ونقص. أما الذي لا نقص فيه هو كتاب الله عز وجل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ومنها كذب الكفار أن هذا القرآن مفترى، وفيها ذم، ذم من يستعجل ولا يتفقه ولا يتفهم حينما يرى الدعاة ويرى الذكر، فإن من علامات توفيق الله عز وجل أن يوفقه ليسمع. ذلك الرجل الذي جاء، ايش قالوا له كفار قريش؟ قالوا هذا ساحر، فمن شدة كثر الكلام حط بذنه ماذا؟ قطن. فلما أراد الله له الهداية قال أنا إنسان يعني فاهم وعاقل وكبير قومي، لماذا لا أسمع لهذا الرجل الذي يقول عنه مريض؟ لماذا؟ أراد الله له الهداية. فحينما جاء للنبي قال حدثنا إن كان هناك مرض أنا أعالجك. لما قالوا النبي إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونهدي، آمن طوالي. يعرف كفار قريش أنه سيؤثر بالبشر، يعرفون كفار قريش، يدرون أنه مؤثر. فإذا قالوا لا تسمع لهم، كما يقول الشيعة الآن للعوام، شو يقولون؟ لا تسمعوا لهم. لكن توفيق من الله عز وجل. وفيها أن الله عز وجل أهلك كثيرا من الأمم، وفيها أن الإنسان ينبغي أن يعتبر وأن ينظر في محل من الأمم المكذبة. وقد تكلمنا عن التفكر والتأمل وفضل التأمل والتفكر. والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.